أتغنى بلحن طير
السعادة. العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تدين عملية الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية وتؤكد أنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. مقتل 4 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين خلال قصف حرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا. تفاصيل النشرة. دانت الخارجية الإيرانية عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية، مشددة على أن ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ووصف المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة هذا العمل اللا إنساني بأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والإجراءات القانونية المعتمدة والعادلة، وقال إن عمليات الإعدام والأنف الجامح ليست حلاً للأزمات الذاتية الافتعال، وإن الحكومة السعودية لا تستطيع استخدام العناوين الرئيسية المعتادة للتستر على الاضطرابات السياسية والقضائية وقمع المواطنين، مديناً صمت الدول المتشدقة بحقوق الإنسان في هذا المجال. حول ردود الأفعال اليمنية حول جريمة الإعدامات في السعودية، إليكم تعليقات المحلل السياسي اليمني محمد اليماني.
ما حدث أمر محزن ومؤسف جدا، وشكل إبطال الجانب الإنساني وإبطال كل الإشعارات وكل الأمور التي ينبغي أن تحكى وينبغي أن تقال. فما اجتمع عليها النظام السعودي أو الكيان السعودي بهذه الجريمة البشعة على أن أعدم أكثر من 80 نفر، فقط 40 من القطيف، فليس لهم تهمة، وفقط تهمتهم أنهم يحبون لآل البيت وأحرار في دنياهم، لم يطلبوا إلا أن يكونوا أحرارا ولهم من الحقوق ما تدعيها المنظمات الإنسانية ومجتمع الأمن الدولي وكل المنظمات التي تتشدق وتتحكي عن هذه الحقوق. تداعيات هذه الحادثة وهذه الفاجعة، نحن نرى أنه هذا القرار الذي اتخذه محمد بن سلمان هو ناتج عن تخبط وقرار صبياني لا يدرك آثارها ولا ما سيترتب عليها، وقد يظن بأن هذه الفعلة التي قدم عليها بأنها ستنفعه في بعض الملفات التي يعاني منها الآن في الداخل السعودي، ولكنه في الواقع هو يهز عروش آل سعود وكل الحكام في الخليج أنه عمل عمل لم يسبق له مثيل. يعني عندما نرى أن الأسير يذبح، كان سابقا لا يجرؤ أحد على أن يذبح الأسير أو يقتل الأسير، ولكن اليوم مثلا من ضمن هؤلاء الذين قدم على قتلهم وذبحهم من ضمنهم أسرى أسيرين يمنيين، وهذه للأسف الشديد حادث جديد لم يسبق له مثيل، وهذه أيضا سيكون لها ردود أفعال سواء في الداخل اليمني والجانب العسكري أو بشكل العالمي. المنظمات العالمية والمؤسسات العالمية نحن لا ننتظر منها إدانات ولا ننتظر منها أي مواقف، لماذا؟ لأننا اعتدنا على أن مواقفها وأعمالها هي فقط وفق المصالح الأمريكية ووفق السعودية.
كشفت مصادر عراقية أن المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قصف يوم أمس في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانويا لجهاز الموساد الإسرائيلي. وأكدت المصادر مقتل 4 ضباط إسرائيليين إضافة إلى 7 جرحى بينهم 4 في حال خطرة. وأوضحت تلك المصادر أن هذا المقر ذاته كان مسؤولا عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران استهدف أمس مركزا استراتيجيا للموساد الصهيوني في مدينة أربيل شمال العراق باستخدام صواريخ قوية ودقيقة. باركت لجان المقاومة في فلسطين الرد الإيراني عبر استهداف مقر الموساد الإسرائيلي في منطقة كردستان العراق. وقال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في بيان إن هذا الرد القوي من قبل إيران جاء تنفيذا للوعد والعهد الذي أخذه حرس الثورة الإسلامية على نفسه بأن جرائم الكيان الصهيوني لن تمر من دون رد. وشدد البيان على أن كيان الاحتلال كيان حش وضعيف ولا تلجمه وتردعه إلا المقاومة الحقيقية، وعلى الأمة التوحد من أجل اقتلاعه من المنطقة. أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا، كما تم تدمير مخزن للأسلحة الغربية التي تتدفق على المعسكر. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت بصواريخ بعيدة المدى مركزا للتدريب في قرية استارتيتشي وساحة التدريب العسكرية في يافاروفسكي، حيث يتمركز المرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد الجيش الروسي. وأضاف المتحدث أن القوات الروسية ستستمر في القضاء على المرتزقة الأجانب المتوافدين على أوكرانيا. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير نحو 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ بدء عملياتها العسكرية. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن المحادثات الروسية الأوكرانية سوف تستأنف اليوم عبر الفيديو. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية دعوات الحكومة الأوكرانية لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي أنها بعيدة عن الواقع، مؤكدة أن أي قرار بهذا الاتجاه يتطلب موافقة موسكو أولا وثلثي أعضاء الأمم المتحدة. وفي أوكرانيا طالب الرئيس زيلينسكي من جديد حلف الناتو بفرض منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا، قائلا إن التمنع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ماضون في استعداداتهم لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 من آذار مارس الحالي. وقال النادي في بيان إن هذه الخطوة تأتي للمطالبة بجملة مطالب حياتية، مبينا أن الإضراب مرهون بمستوى استجابة إدارة السجون لمطالب الأسرى. وأضاف البيان أن تعليق الأسرى خطواتهم النضالية التي استمرت 33 يوما بالعصيان والتمرد على قوانين السجن لا يعني انتهاء المواجهة، بل إن معركتهم انتقلت إلى مرحلة الاستعداد للمواجهة المفتوحة بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم وحماية منجزاتهم. إلى العناوين مجددا. طهران تدين عمليات الإعدام الجماعية الأخيرة في السعودية وتؤكد أنها تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. مقتل 4 ضباط إسرائيليين وجرح آخرين خلال قصف حرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل 180 من المرتزقة الأجانب خلال قصف معسكر للتدريب غربي أوكرانيا. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبك يا ربي نستعين. سلام على كل غيور وشهم وسخي، سلام على عامل كادح وزارع حاصد، سلام على كل من يستمع لصوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطيب تحية أقدمها لكم أحبتنا عبر برنامجكم دنيا الشباب. أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. ونتابع اليوم أيضا موضوع مفهوم الشباب برؤية شبابية.
رعى الله الأحبة حيث حلوا لهم في القلب مرتحل وحلوا خيول الشوق مسرجة إليهم تبارت حيثما ساروا وهلوا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكل صوت يأتينا للبرنامج عبر أرقام هواتفنا المباشرة 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21. على الواتساب أيضا ننتظر مشاركاتكم، رقمنا هو 098-93-88-74-50. حيا الله أحبائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. ونعود إلى مفهوم الشباب برؤية شبابية، وأيضا نفتتح كلامنا بأنه الشباب ليس له عمر، لكن نحن اليوم نريد أن نتحدث عن بالتحديد المرحلة العمرية الشبابية. طبعا على فكرة في يوم السبت كان معي ضيف الكريم دكتور محمد اللبابيدي، والذي قال بأنه حتى عمر 60 يعتبر الشخص شابا حسب الإحصائيات التي الآن تعطيها لنا المؤسسات الحكومية. لكن على فكرة نحن نريد أن نتكلم عن المرحلة التي بإمكان الشخص أن يستغل إمكانياته، نشاطاته، طاقاته، إن كانت جسمية وبدنية أو معنوية وروحية. فالكل يدري، يعرف عفوا، بأنه هناك مرحلة، قسم يقول من عمر 13 إلى 25، قسم يقول من 15 إلى 25 أو 30. على كل أوج طاقة الإنسان تكمن في هذه المرحلة، فكيف بإمكان الشاب أن يستفيد ويستغل هذه المرحلة؟ وأيضا الشاب حينما يمر في هذه المرحلة كيف يفسر مفهوم الشباب؟ ما هي المعاني والعبارات التي يطلقها على هذا المفهوم؟ وأيضا تحدثنا بأنه هناك بعض الشباب، هناك بعض الأسر، هناك بعض المجتمعات، هناك بعض البيئات تقول بأنه الشاب يجب عليه أن يستغل هذه الفترة والمرحلة العمرية باللهو، باللعب، وأن يستفيد من شبابه في بعض النقاط. لكن هناك الكثير أيضا من علماء النفس، من الأطباء النفسيين، ومن يؤكد بأنه على الشاب عليه أن يستغل هذه الفرصة لكي يبني مستقبله، يبني أيامه القادمة إن شاء الله، ولكي تكون له عونا في أيامه الآتية. أما الآن أحبتنا، نقول لحضراتكم أيها الأعزاء أيها الأحبة بأنه الله سبحانه وتعالى يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق الله العلي العظيم. إذن الشباب أعظم ثروة في الأمة، وثروة الأمم ليست في الذهب الأبيض ولا في الذهب الأسود، إنما في الإنسان، فهو أغلى من كل شيء. أعظم ما يكون الإنسان في مرحلة الشباب، لأن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والعطاء. الشباب قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. والقرآن الكريم أشار إلى ذلك، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وأثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، فهم جماعة من الشباب آمنوا بالله فثبتهم على الدين وزادهم يقينا. إذن أحبتي الكرام، من المعلوم أن الشباب في كل أمة هم قلبها النابض ودمها المتدفق، عصب حياتها، سر نهضتها، عنوان تقدمها، وأمل مستقبلها، وبحر علمها الفياض. هم أي الشباب أصحاب الهمم العالية والنفوس الطاهرة، ولذلك الإسلام أولى عناية كبيرة لشريحة الشباب، حيث كانوا أسرع شرائح المجتمع استجابة للدعوة الإسلامية، ودخلوا والحمد لله في دين الله أفواجا. لكن الشباب أيها الأحبة، كيف يرون هذه المرحلة؟ هل أدركوا أهميتها؟ هل حقا استثمروها كما ينبغي؟ وهل وعوا ما يجب وما لا يجب؟
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، واسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم الدكتور سيد ياسر الحسيني الباحث الإسلامي من العراق. دكتور، كيف رأى الشباب أغرانهم الذين خلدوا أسماءهم في التاريخ، وما هي ضرورة وجود القدوة الصالحة في حياة شبابنا؟ تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولجنابكم الموقر. حقيقة أن القدوة الحسنة هي من أساسيات حياتنا اليومية، من أساسيات التربية الصحيحة، بل هي من حيثيات وأساسيات الدين الإسلامي. لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أتى برسالته المحمدية العلوية السمحاء وبشر بها العرب وغير العرب، قد أسس فيها ورسخ فيها مبدأ القدوة الحسنة. القدوة الحسنة التي لا يشوبها شائبة عندما يتبعها المجتمع يتسري بهم إلى الفضائل. القدوة الحسنة عندما تمضي خلفها شبابنا، عندما تمضي وراء هذه القدوات الحسنة والأسوة الحسنة، سوف يعبرون بها المفازل ويتجنبون بها مزلة الباطل ويأتون إلى طريق الحق وإلى المحجة البيضاء، كما تكون هذه الكلمة يعني واردة في كلام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. نجد أن الأسوة الحسنة قد رسخها القرآن الكريم في كتاب الله تعالى، كتاب الله العزيز. نأتي ونقرأ الآية بما معناها وليس بنصها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أن كلمة الأسوة معناها القدوة، والقدوة في القرآن الكريم يعني بما معناها مسألة القيادة، مسألة الزعامة، مسألة الإمرة والإمارة في كل شيء. يعني أن يكون الأب مثلا قدوة لولده في كل الأمور الطيبة، لا أن يكون قدوة لولده بالأمور السيئة. فأشار القرآن هنا أن الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لإنشاء المجتمع الصالح والصحيح الخالي من الشوائب المليء بالفضائل والمتخلي عن الرذائل، هو يعني قد تجسدت هذه القدوة وهذه الأسوة في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعد رسول الله تجسدت هذه الأسوة وهذه القدوة في شخص علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن بعده أبنائه الكرام البررة التسعة المعصومين، التسعة المعصومين، هؤلاء الذين أسسوا لنا مجتمعا صالحا كريما على رغم التحديات الصعبة، على رغم التحديات الجسام، على رغم العواصف والزلازل الفكرية التي عصفت بالأمة الإسلامية من مختلف الجهات، قد حافظ هذا المجتمع على رسالته، وذلك لتأثره بأهل البيت عليهم السلام، تأثره بأفكار الأسوة الحسنة، القدوات الحسنة، القادات الحسنيين الذين تبعناهم ومشينا على أثرهم ومشينا على مسلكهم الطاهر الموقر، ووصلنا إلى ما نحن عليه الآن والحمد لله من مجتمع مثلا فاضل على رغم كما قلنا التحديات الفكرية التي أثرت بشكل يعني ليس بالصغير وبالسهل على شبابنا.
نعم، كان معنا دكتور سيد ياسر الحسيني الباحث الإسلامي من العراق، وشكرا جزيلا دكتور على حضوركم الطيب معنا.
نعم، أحبتي الأفاضل، الأخوة فاطمة الزهراء من العراق تكتب بأنه طبعا عبر الواتساب: الشباب المؤمن والواعي المثابر في الجد والعمل دائما يبث فينا الطموح العالي والإرادة، ومستقبلنا كشباب مختلف ذات طموح وجهاد في كل الميادين. شكرا لك يا فاطمة الزهراء من العراق. الأخ أبو أحمد الخزاعي من مملكة البحرين يكتب: لا يمكن بأي حال أن تستغني الرؤية الشبابية عن الرؤية الخبيرة لكبار السن. شكرا لك أبو أحمد الخزاعي من مملكة البحرين. نعم أحبتي الأفاضل، حياكم الله. الشباب طاقة للتغيير والتشكيل، الشباب طاقة إنسانية تتميز بالحماسة، بالحساسية، بالجرأة، بالاستقلالية، بازدياد مشاعر القلق، بالمثالية المنزهة عن المصالح والروابط. دائماً كل شيء جميل يريدون أن يشبهونه فيشبهونه بالشباب، بمرحلة الشباب، وهناك الكثير ممن يتحسر بأن يعود إلى مرحلة الشباب، وحتى الأطفال والأحداث والأشبال يتأملون بأن يصلوا إلى مرحلة الشباب. إذن من بين الفئات العمرية للإنسان أجمل وأحلى فئة يتمتع بها كل إنسان هي فترة الشباب، طبعا إن شاء الله تكون مع الصحة والعافية. وهناك الكثير من الأقوال والحكم التي قيلت وركزت وسلطت الضوء على المرحلة الشبابية، لكن قلنا للأسف الشديد هناك من يقول خلي يستلذ ويستمتع من فترة شبابه. صحيح، علينا أن نستلذ ونستمتع من شبابنا من هذه المرحلة، لكن بالإضافة إلى الاستمتاع إلى الملذة في هذه المرحلة الشبابية، علينا أن نفكر بجد 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 بمستقبلنا حينما يتقدم العمر. دائما حينما يعني يصبح حديث بين الأصدقاء الأقرباء الأحباء، إذا كان أحد يعني لم يتطور في حياته ولم يصل إلى المراحل يعني إلى رقي في حياته، يقولون هو في مرحلة شبابه لم يفعل شيء لنفسه. إذن الآن في هذا الوقت ماذا يريد أن يفعل؟ إذن الداعم الأساسي، المحرك الأساسي، المحفز الأساسي هي المرحلة الشبابية. طبعا كلامنا هذا لا يكون بمثابة أنه نحن نريد أن نثبت عزيمة من تقدم بهم العمر أو بعض الأشخاص الذين يريدون أن يبدأون الآن توا مهما كان عمرهم وسنهم، لكن هذا للتذكير فقط بأنه المحرك الأساسي في حياة الإنسان يبدأ من مرحلة الشباب. فياريت له شبابنا أن ينتهزوا ويستغلوا هذه الفرصة الجميلة.
غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو بالله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو بالله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وحالفني الشيوخ. وأيضا من أقواله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم في شبابه كان بمنزلة الوشم في الحجر. ننتقل إلى الومضة الشبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، حين نأتي للإمام الصادق عليه السلام نجد أنه يبين حال الشاب في منظوره أن يغدو إما عالما أو متعلما. يقول عليه السلام: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط وضيع. ويشير النبي إلى توبة النصوح من قبل الشاب، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: التوبة حسنة لكنها في الشباب أحسن. ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانة الشباب يوم القيامة أنهم في ظل الله، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله. ثم يبين صلى الله عليه وآله وسلم مقام الشاب التائب، فيقول: ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم على معاصيه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الشاب التائب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن أحب الخلائق إلى الله عز وجل شاب حدث السن في صورة حسنة، جعل شبابه وجماله لله وفي طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته، يقول: هذا عبدي حقا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين كيف أن الشباب يتحالفون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد عنه: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، وإن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم قرأ: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
طيب الأخت أميرة العصر من العراق، عاشت الأسامي، شو الاسم حلو يا رب، أميرة العصر، بعثت لنا ببصمة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا، تحياتي العزيزة منار. طبعا باعتقادي أنه مفهوم الشباب، رؤية شبابية، له قسمين، القسم الأول سلبي والآخر إيجابي. طبعا القسم السلبي أن الشباب يفكر، والبعض منهم طبعا يفكر أن مرحلة الشباب هي مرحلة لهو، مرحلة عبث، مرحلة يعني مجرد يعني يجب أن يستغل هذه المرحلة بأمور تافهة مثل اللهو وغيرها، يعني تنتهي هذه المرحلة عبثيا لنقول، لكن فيما بعد سيأتي الندم على ما فاتني من الشباب. أيضا المرحلة أو القسم الثاني هي القسم الإيجابي طبعا، أن الشباب، بعض الشباب ينظر إليها أنها مرحلة نضج للجسد والعقل والأفكار. يعني الرسول صلى الله عليه وآله يقول: اغتنم شبابك قبل هرمك. عندما يهرم الجسد يتعب صحيا، يهن العظم منه، أيضا فكريا وعقليا يتعب هذا الجسد، فلربما يعني لا يستفيد منه كثيرا كما يستفيد من الجسد والعقل وكل شيء في مرحلة الشباب. مرحلة الشباب يجب أن تستغل بشكل إيجابي، في لا نقول بمساندة العائلة ومساندة الأهل، مساندة النفس فقط، بل حتى في مساندة البلدان. يعني حتى إيران يقال أنها البلد الشاب، وإيران ما شاء الله فيها الكثير من الأفكار والمنتوجات والصناعات، ويعني يتخطط الكثير من البلدان فضل شبابها. شكرا لكم. زينب الحسيني.
شكرا، شكرا يا زينب الحسيني من العراق، أشكرك جزيل الشكر. لكن اسمك كان مكتوب أميرة العصر، على كل عاش اسم أميرة العصر، عاش اسم زينب الحسيني، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. وأنا أيضا أحييك. الشباب يتمنون الحب فالمال فالصحة، لكن يأتي يوم يتمنون فيه الصحة فالمال فالحب.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي. هنا وصلتني مشاركة من رقم لم يكتب الاسم، طيب لا، كاتب الهادي كان، الهادي كان من نواكشوط موريتانيا. أحييك الأخ الهادي كان من نواكشوط موريتانيا، كتب بأن الشباب هم القوة والاستطاعة والقدرة لنغتنم هذه المرحلة في طاعة الله وخدمة المجتمع والوطن والنفس. شكرا لك يا الهادي كان من نواكشوط موريتانيا. وأختنا العزيزة أم علي الحسيني مستمعتنا الدائمة في البرنامج، شكرا جزيلا جزيلا لك، حياك الله والله يبارك فيك، وأنا أيضا بدوري أبارك لك ولكل مستمعين الكرام ذكرى ولادة علي الأكبر سلام الله عليه، وإن شاء الله سيكون هناك برنامج بهذه المناسبة بعد برنامج دنيا الشباب. تكتب الشباب هم الشريحة المهمة في المجتمع والأسرة، مرحلة الشباب مرحلة لن تعود، إذا ذهبت لهذا على الشاب أو الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة الثمينة وأن يغتدوا بشباب علي، أو أن يقتدوا عفوا بشباب علي الأكبر، وعلى الأسرة والمجتمع أن يهتموا بهذه الشريحة الشابة. والشباب ليس له لعب، إنما أن يستغل الشاب في تقديم المساعدة وعمل الجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين. شكرا جزيلا لك عزيزتي، مشكورة ومشكور على هذه المشاركة السريعة، وشكرا على بطاقات تهنئتك. طيب معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم الساري، أستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق. السلام عليكم سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وسهلا، مرحبا،
حياك الله. سماحة الشيخ، أنا لا أدري أقول سماحة الشيخ أم حضرة الدكتور.
كيفكم؟
طيب سماحة الشيخ الدكتور.
نعم.
طيب حياك الله، شكرا جزيلا. نعم. سمحت الشيخ الدكتور إبراهيم، الآن شبابنا في عصرنا الحاضر، ما هي أهم التحديات التي يواجهونها؟ أي
نعم، في الحقيقة أن الشباب هم نواة المجتمع، وعادة ما يقال للإنسان بعد الصبا بأنه شاب، والشاب هو من بلغ الحلم شرعا.
نعم.
حيث ينضج عقله وتتفتح أسارير قلبه، حيث يجد طعم الحياة حلوا لأنه يمتاز بالقوة الصحية والبدنية. وقد رأى الإسلام أن دور الشباب مهما، إذ بهم يعتمد عليهم في إدارة الحياة وجميع مرافقها العلمية والحضارية والإنتاجية والجهادية. وبالتالي فإن مثل الشباب كالزرع الناضج إذا تعاهده الفلاح بالرعاية والعناية. وكذلك اهتم الإسلام اهتماما بالغا برعاية الشباب والناشئة من حيث البناء الصحي والنفسي والفكري والعقائدي. وباعتبار اليوم الذي في عصرنا هذا أن الشاب يعيش البطالة ويعيش الفراغ، فإن الشاب هنا قد تراوده بعض الشكوك في معتقداته، فلا بد من إلقاء الدروس والمحاضرات الفكرية في هذا الصدد، مثل محاضرات في التوحيد أو العدل الإلهي أو النبوة أو المعاد أو الإيمان مثلا بالإمام المهدي وغيبته، حتى تترسخ هذه الفكرة في ذهنه حقيقة. لأنه نشاهد اليوم مثلا أن بعض الناس لا تدخل في هذا لأنهم بعيدون عن القراءة والمطالعة. وبالتالي إذا كان المجتمع مجتمعا رساليا، فإنه أول ما يخطط لشريحة الشباب خصوصا أمام الغزو الفكري والحرب الناعمة التي تحفز لها بعض الدول من قبيل إعطاء المنح وذلك لصنع القادة من الصغار. وهؤلاء تغير أخلاقهم وأفكارهم تقريبا إذا كان لصالح البلد لا مانع من ذلك، أما إذا كان لإفساد الشباب مثل برنامج علو برايت وغيره فإن هذا هو كارثة على الشباب.
طيب سمحت الشيخ، أنا عفوا، يعني دائما حينما نتحدث مع ضيوفنا الكرام يذكرون بأن يجب أن نولي أهمية للشباب، يجب أن نهتم بشبابنا. حضرتك يعني الآن بما أنك أكيد لديك يعني بعض المراودات مع
شباب، قد درست شبابا.
طيب أنا بدي أسألك، يعني أنت كيف ترى حضور واستقبال الشباب من هذه الجلسات، المحاضرات التي تعطى، مشاركاتهم في الأمور الخيرية في الجمعيات الخيرية، كيف تقيم حضرتك الشباب؟
والله أقيم أولا على شد الشباب بالعقيدة الإلهية الحقة والتوحيد الإلهي، وكذلك في الأخلاق الحميدة والممارسات الأخلاقية، وأن يكون هناك للشاب قدوة في داخل أسرته كالأب والأم.
نعم.
لأن الأسرة هي المثقف الأول للشاب، ثم المجتمع، وثم أن من مسؤوليات الدولة أن تعتني بالشباب وتهيئ لهم مرافق عمل مثلا في الإنتاج، وحتى لا يعيش الفراغ. ويعتمد ذلك حقيقة أولا عند الشاب الطموح، لأنه نجد أكو شاب يعني غير مهتم، وهناك شاب مثابر صاحب أسئلة كثيرة، فيعتمد ذلك على تنمية الوعي الفكري وتشييد العقلية الواعية لدى الشباب من خلال تلقي العلم عبر المعلم وانتقاء أفضل الدروس وأفضل المعلمين، وأن نعزز من مكانة الشاب وقدراته الذاتية والفكرية، يعني أن لا نهمله ونهيئ له كل مستلزمات الطموح والارتقاء.
دكتور سمحت الشيخ عفوا، يعني الآن كل هذا التأكيد على الشباب وكيف أن نتعامل معهم، هل هناك من قبل خطباء المنابر، من قبل المحاضرين، هل أولا يرون استقبال وحضور من الشباب في هكذا مجالس؟ وكيف يتعاملون معهم؟
نعم. والله بالنسبة الخطباء يختلفون والمنابر تختلف،
نعم،
وأسلوب الخطباء يختلف اختلافا كليا، فبعض من يركز على الآداب والأخلاق والسلوك الحسن وتفسير الآيات القرآنية بصورة جيدة، كمحاضرات الشيخ أحمد الوائلي
رحمة الله عليه
والشيخ باقر المقدسي الله يحفظه وغيرهم من الخطباء، الآن لا أستحضر أسمائهم. قصدي أنه الخطابة دائما يكون موجهة، وأن يكون الخطيب قد استعد أساسا في تحضير الخطبة، وكذلك هناك رغبة ملحة يعني في قضية المنابر الحسينية، لأنها هي التي توصل صوت الحسين وصوت الحق إلى الناس وإلى مسامعهم. وفي الحقيقة أن هناك يعني جانبان في قضية المنبر الحسيني، منها الجانب التوعوي، ومنها الجانب يعني كما يقال أن منبر الحسين عبرة وعبرة، يعني عبرة الإنسان يستذكر تلك المصائب المهولة والعظيمة التي جرت على الإمام الحسين وأولاده كعلي الأكبر سلام الله عليه، الذي يقول
وعبرة أيضا.
نعم
نعم، وعبر أيضا تفضلت هي عبر وعبر. أحسنتم. طيب، هل المؤسسات التربوية والتعليمية برأيك يعني أخفقت في تعريف النماذج الشبابية المتعالية؟
والله حقيقة يعني يحتاج يعني مراجعة الدولة إلى المناهج العلمية التي تدرس، وإلى الأساتذة الأكفاء الذين يقومون بتدريس تلك المواد، وأن يعطي المدرس حتى لو يكون من غير اختصاصه، يعني يدرس الرياضيات أو مادة علمية، كأن يعطي من وقته 5 دقائق لإلقاء النصح الموعظة على الطلاب. أني شاهدت بالعيان أن بعض طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة عندما يخرجون من باب المدرسة فلا نرى منهم أو نسمع منهم الصياح والكلمات البذيئة بعضهم لبعض. إذن كيف يكون هذا الشاب متخلق بأخلاق أهل البيت أو متخلق بالأخلاق الإسلامية الحسنة ويصف تلك الألفاظ، كما أن تلك الألفاظ تؤثر على حياته سلبا، الذي يتعود الإنسان على مثل هذه الأخلاق السيئة. وبالتالي فإن المعلم عليه أن يعطي المادة العلمية ثم يذهب، هذا ليس بصحيحا، بل يعتبر أن عمله هو تربية وعلم وتربية، فلا بد أن يكون هو قد ربى نفسه أساسا على معرفة الله ومعرفة الحق ومعرفة الآداب والسلوك حتى يتأثر بشخصيته الآخرون. وأني لا أخفيكم سرا،
نعم،
أني قد تأثرت منذ البداية في أستاذي المرحوم الشيخ عبد الحسن البرعاوي، وكان أستاذا وهو
من
الحوزة العلمية، وكان رجلا يعني أكاديميا وكان شاعرا، فقد تأثرت بخطه وتأثرت بأسلوبه، وعرفت أن الحياة هي طموح ولا بد للإنسان أن يطمح بنفسه لأن يكون أديبا أو شاعرا أو مثقفا أو مفكرا أو فيلسوفا إلى آخره.
نعم. طيب سمحت الشيخ، الآن يعني في عصرنا هذا نرى بأنه هناك الكثير من المغريات بالنسبة لخاصة الشباب، وهناك الكثير من المطبات والمزلات والقنوات المضللة وإلى آخره. حضرتك يعني ما هي الآليات برأيك، ما هي الآليات لاجتذاب الشباب للمساجد الحسينيات، الجمعيات الخيرية إلى هكذا أمور؟
والله أنا أعتقد أنه المساجد والحسينيات هي روافد مهمة في تسقيل وتهذيب أفكار الشباب وتوعيتهم، ولكن هذا في الحقيقة لا يكفي، ما لم نوفر لقمة العيش لهذا الشاب، لأن هذا الشاب يقول ماذا أعطيتني، ماذا أعطتني هذه الدولة، ماذا هيئت لهذه الدولة. فلا بد أن يكون الشاب يتمتع قليلا، يعني أحيانا واحد عند أمراض نفسية يذهب إلى طبيب النفساني فيقول له أني عندي كآبة وعندي آلام وعندي كذا، فيقول له الطبيب بالصراحة جيبك شلون، يعني أنت أمورك المعاشية شلون زينة، فإذا كان أمور المعاشية زينة أو دون يعني فوق الوسط فإنه هذا يعيش في رتابة ويمكن له أن يقرأ ويتابع ويحضر وإلى، أما إذا كان هو يعيش العزم ويعيش الفقر ويعيش الفراغ فكيف نطلب منه أنه إحنا نحسن؟
طيب ممكن أنا تسمح لي سمحت،
الآن تعمل الدول تعمل الدول على أخذ الشباب صغار من عندنا.
نعم.
وهناك أعطونهم منح ويغيرون من حياتهم ثم يعودون بهم إلى بلادنا.
سمحت الشيخ، أنا في أقل من دقيقتين يعني تسمح لي ممكن أكون أخالف كلامك إلى مقدار يعني قليل جدا بالنسبة لكلامك، بأنك تفضلت يعني يجب أن الشاب يكون مؤمن ماديا من بعدها ننتبه إلى سائر الأمور، لكن لدينا كثير الكثير من النماذج و الأمثلة بأنه بدأوا من الصفر، بأنه عاشوا في أحلك الظروف، عاشوا في فقر مدقع حتى، لكن استطاعوا أن يتغلبوا على هذا الموضوع وأن يصلوا إلى مدارج عليا. فلا نستطيع أن
صحيح هذا الذي تقولينه صحيح، بس هاي حالات استثنائية.
استثنائية برأيك أنت؟ استثنائية.
نعم. طيب. صحيح هذا موجود، هو موجود في الغرب والشرق وفي كل دول العالم.
أحسن. طيب سمحت الشيخ،
مبدعين.
هناك اتصال هاتفي، نأخذ هذا الاتصال وإن شاء الله نعود إلى حضرتك.
تفضل.
نعم
تفضل.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم، معكم رضينا من مصر. بخصوص موضوع الحلقة بتاع اليوم اللي هي مرحلة الشباب، دي هي سنة الله في خلقه أن يمر الإنسان بمراحل متعددة، يعني من ولدته وحد ما يكبر، ولعل مرحلة الشباب هي دي أروع مرحلة ممكن أن يمر فيها الإنسان، يكون فيها الإنسان يوجه نشاطه وقوته وعطاؤه. فبنشوف أحيانا أن الإنسان بيركض سعيا في الحياة دي وفي مناكبها، ويكون عنده الرغبة في أن يخوض تجارب عديدة ومتنوعة وأنه يكتسب خبرات متنوعة أيضا، مستغل أو مستخدم كل ما أعطاه الله من صحة وشغف وعقل لتجربة محاولة. أيضا الأمل اللي بيكون دخله وجواته ده له تأثير كبير قوي، أنه يشجعه بيعمل أي حاجة هو عايزها، لأنه الأوطان ما بتزدهرش إلا بشبابها، لأن لهم دور مهم جدا في بناء المجتمع وحضاراته وإنجازاته وتقدمه وتطوره. والشباب هم الطبقة الأهم اللي إنها تساعد في النجاح والدفاع عن القضايا عامة. بمختصر هم الشباب صناع القرار.
لك الأخت ردينا من جمهورية مصر العربية، أشكرك جزيل الشكر. وختاما سمحت الشيخ الدكتور إبراهيم الساري، هل لك كلمة مختصرة لشبابنا العزاء الذين يستمعون الآن إليك؟
والله أنا أقول لشبابنا العزاء أن يقتدوا لمن سبقهم من الشباب الإسلامي، مثل شخصية علي الأكبر ابن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فله ميزات كثيرة علي الأكبر، أنه اسمه من اسم جد علي بن أبي طالب، وقد شابهه في الشجاعة يوم الفتح، والحديث عن شجاعة علي كالحديث عن نور الشمس ونافذة، ولذلك كان يحمل على الأعداء يوم عاشوراء وهو أول شهيد سقط من بني هاشم، فكان القوم وقد غبرت وجوههم أو غبرت وجوههم فلم يشعروا أو علي الأكبر يطرد تلك الحشود أم علي بن أبي طالب وهو يصول في أوساطهم، وحمل ثلاث حملات قوية وهو يقول أنا علي بن حسين بن علي. طبعا إحنا في اليوم ويوم ولادة علي الأكبر،
نعم،
وهو شاب
سلام الله عليه،
يقول أنا علي بن حسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. فعلا والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينتني أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. وعلي الأكبر هو الأكبر من أولاد الإمام الحسين سلام الله عليه، كما في الرواية أنه لما أدخلوا على عبد الله بن زياد سبايا فكان علي السجاد موجود، فسأله من أنت؟ قال أنا علي بن حسين. قال أوليس الله قد قتل عليا؟ قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس. قال بل قتله الله. فقال علي بن حسين سلام الله عليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال وبك جرأة على رد كلامي يا سياق العنقة. ومن هنا من هذه الرواية نفهم أن علي الأكبر كان أكبر من الإمام السجاد، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث أبقى هذا الإمام. وهذا الإمام أيضا علي الأصغر هو الإمام السجاد كان أيضا مثالا للحقوق الإنسانية، له رسالة الحقوق، وكذلك في أدعيته العظيمة، وكذلك في خلقه وسجاياه. أما علي الأكبر فتروى الروايات أنه كان كريما جوادا يكرم الأضياف،
نعم،
ويجود عليهم ويذكر بعض الكتاب. نعم.
سمعت الشيخ، أنا أشكرك جزيل الشكر وأعتذر جدا جدا لأن الوقت داهمنا، فإن شاء الله أخرى بإذن تعالى. سمحت الشيخ الدكتور إبراهيم الساري أستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق، شكرا جزيلا لك. وإلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وطبعا أنا أودعكم أحبتنا الكرام وأقول لكم الدنيا جميلة بالقلوب الطيبة والوجوه المشرقة التي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة، أسأل الله لكم ولي السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. إلى اللقاء.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. لنصل إلى مهارة من مهارات الحياة لابد أن نبحث في أهم ما يميز الشباب كقوة تغيير مجتمعية. أولاً، الشباب هم الأكثر طموحاً في المجتمع، وهذا يعني أن عملية التغيير والتقدم لديهم لا تقف عند حدود، والحزب السياسي أو المنظمة الشبابية أو أي مجموعة اجتماعية تسعى للتغيير السياسي أو الاجتماعي يجب أن تضع في سلم أولوياتها استقطاب طاقات الشباب وتوظيف هذه الطاقات باتجاه أهدافها المحددة. ثانياً، الشباب الأكثر تقبلاً للتغيير. هذه الحقيقة تعتبر ميزة رئيسة في عالم السياسة الذي هو عالم متحرك ومتغير ويحمل دائماً الجديد، والفكر المحافظ لا يقوى على مسايرة الجديد بل يتعامل معه وفق منظوره المحافظ وبما يعني الفشل المحتوم، بينما الشباب وبحكم هذه الخاصية فإن استعدادهم الموضوعي نحو التغيير وتقبل الجديد والتعامل معه بروح خلاقة ومبدعة سيضمن المواكبة الحثيثة للمتغيرات والتكيف معها بشكل سلس دونما إرباك. ثالثاً، التمتع بالحماس والحيوية فكراً وحركة وبما يشكل طاقة جبارة نحو التقدم، فالشباب المتقد حماسة وحيوية في تفاعله مع معطيات السياسة ومتغيراتها ومع معطيات المجتمع ومتطلباته هو الضمانة للتقدم بالثبات، بما الحركات السياسية التي لا تحظى بهذه الطاقة الخلاقة فإنها مهددة بالانهيار والموت أو على أقل تقدير بالتقوقع والمراوحة في ذات المكان.
شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.